عليهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحثنا اليوم في النواهي والنهي والامر، كما ان الامر له ماده المطلقه كذلك النهي له ماده الوسيطه. وسابقا قلنا بان ماده الامر هي المؤلفة من ألف ميم راء، كذلك هنا نقول بأن مادة النهي مؤلفة من نون والهاء والياء. وكما أن البحث هنا كان طارة في المادة، لأن هذه المادة لأي معنى موضوعة، وهل يصدق عليها الطلب إلا إذا صدرت من العالم، وهل هي ظاهرة في الوجود أم لا، كذلك البحث في مادة النهي. فإذا كان البحث حينئذ في مادة النهي كالبحث في مادة الأمر، فنقول بالنسبة لمادة النهي لم يقع الخلاف فيها كما وقع في مادة الأمر هناك، من أن مادة الأمر هنا قالوا بأنها تستعمل في حينئذ في عدة معان، فهل وضعت للجميع أو أنها وضعت لخصوص الطلب بالجملة والشيء بالجملة كما هو عليه رضي الله. بالنسبة لمادة النهي اتفق الجميع هنا بأنها لا تستعمل إلا في معنى واحد، وهذا المعنى الواحد لا تستعمل تفصيله. لما وقع حينئذ الاتفاق بأنها لا تستعمل إلا في معنى واحد، بعد لا معنى النزاع في أن مادة النهي لأي معنى من المعاني حينئذ قد وضعت، لأنه لم تستعمل إلا في معنى واحد، فنصع بأنها وضعت لهذا المعنى. هذا من ناحية الخلاف الأول، الجاري في مادة الأمر لا يجري في مادة النهي من هذا المعنى. الخلاف الثاني في مادة الأمر، في أن الأمر حينئذ لما قلنا بأنه قد وضع ليدل على الطلب في الجملة، قلنا بأنه هذا الأمر يشترط فيه شرط، وهو أن يكون صادرا من العالي، وإلا إذا لم يكن صادرا من العالي لا يسمى هذا الأمر أو هذه المادة صادرة بأنها طلب. الخلاف هنا الذي جرى في مادة الأمر جرى مثله في مادة في أن مادة النهي إذا صدرت هل يشترط في صدورها لتكون طلبا بأن تكون صادرة من المستعلي كما ذهب إليه بعضهم، وعليه في الإجماع البيانيين في علم البيان يشترطون في الأمر وفي النهي حتى يكون طلبا أن يكون صادرا على جهة الاستعلاء، إما أننا نشترط الاستعلاء أو لا نشترط العلو والاستعلاء معا كما ذهب إليه جماعة، أو نشترط العلو فقط. بناء على مبدا المصنف نقول جاي يقول بان الله اشترط في العلو، والدليل حينئذ هنا نفس الدليل هناك، يعني من التبادل عدم صحه السلبي حينئذ بالنسبه للعالي وصحه السلبي بالنسبه لغيره، فيما لو صدر هذا النهي من الغير يصح سلب الطلب عنه، فلو صدرت ماده النهي من الداني الى العالي او من المساوي الى المساوي لا يقال حينئذ هذا الطلب، بل يقال هو دعاء او يقال بانه التماس في البيت، ويبقى معنى العالي ومعنى الداني والمساوي قد توضح السابق لا نقول. هذا بالنسبة للخلاف. بالنسبة للخلاف الثالث، وهو بأنه مادة حينئذ الأمر هل هي ظاهرة في الوجود أو لا. سابقا وقع الخلاف بها، وقال المصنف هناك بأن هي بالواقع تدل على الوجود، لكن ليس الوجوب جزء المعنى الموضوع له مادة الأمر، وليس الوجوب جزء المعنى الموضوع حينئذ جزء المعنى المستعمل فيه مادة. نفس اختياره هناك ونفس الخلاف هناك جار هنا في مادة النهي، في مادة النهي وقع الخلاف بينهم، ونفس الأقوال الأقوال غايته أن تبدل لفظ مادة الأمر بمادة النهي يكون المنحسب جل. فإذا كان نفس الخلاف ونفس الشيء فاختيار المصنف في مادة الأمر يكون حينئذ لا بد أن يختار في مادة النهي مثله، في أن مادة النهي لا تدل على الوجوب، عفوا مادة النهي لا تدل على الحرمة، وإنما الحرمة هو معنى يحكم به العقل بعد صدور المادة من العقل. هنا من أجل أن نفهم كيف أن العقل حينئذ يحكم ويستفيد من صدور مادة النهي يحكم بالحرمة، لابد أن نعرف مادة النهي في أي معنى تستعمل وما هو. مادة النهي عند القدماء قالوا بأنها تدل، يعني وضعت تستعمل على طلب الترك مع المنع من الفعل. مادة النهي عندما تصدر فيقول حينئذ نهيتك عن كذا، نهيتك هذه دل على طلب المنع مع جعل حكمه على طلب التارك مع المنع من الفعل. يقول المصنف بأن هذا أولا تفسير للنهي
مبني على أن تكون الحرمة هذه مركبة. فإذا كانت الحرمة مركبة من ذم طلب الترك مع المنع من الفعل، فهذه المادة تكون دالة على الحرمة حال كون الحرمة هو جزء المعنى الموضوع له المادة. إلا أنه بحسب الوزان نحن لا نرى، يعني بحسب التبادل لا نرى بأن مادة النهي تستعمل وهي موضوعة على طلب الترك مع المنع من الفعل. بحسب التبادل لا نفهم حينئذ من لفظ نهيتك إلا الزجر. عندما يقول نهيتك عن شرب الخمر لا يأتي إلى الذهن إلا الزجر عن شرب الخمر. فإذا مادة النهي وضعت للزجر، هذا الزجر لا يكون زجرا إلا إذا صدرت المادة من العالي، لأنه لا يكون طلبا إلا إذا صدر من العالي. هذا من ناحية الخلاف. من ناحية هذا الخلاف وهو أن المعنى الذي وضعت له مادة النهي هو الزجر فقط، والزجر بما هو الزجر أعم من أن يكون حرمة أو فراها أو مشروع. بعدما دلت هذه المادة على الزجر من العالي إلى الداني، يقوم العقل حينئذ ويحكم بأن هذا الزجر الآتي من العالي إلى الداني لازمه حينئذ المنع من الفعل. فالمنع حينئذ من الفعل ولازمه طلب الترك، فهذا طلب الترك والمنع من الفعل بالواقع هما لازمان للزجر. وتفسير مادة النهي بأنه طلب الترك هو تفسير للازم، يعني تفسير للمعنى بلازمه لا تفسير للمعنى بحقيقته ونفسه. لأن مادة النهي بحسب وضعها وبحسب استعمالها بشهادة التبادر هي غير موضوعة وغير مستعملة إلا في الزجر. الزجر بما هو ليس فيه طلب للترك وليس فيه منع عن الترك. لكن لما يقع الزجر من العالي، العالي من هو؟ العالي من حكم العقل بوجوب إطاعة أوامره وبالانتهاء عما زجر عنه. فإذا حكم العقل حينئذ بإطاعة أوامره وبالانتهاء عما زجر منه، لما صدرت المادة منه نقول بأنه زجر منه نهي منه. فإذا كان زجر منه العقل يحكم بالانتهاء. ما معنى حكم العقل بالانتهاء؟ معناه أنه طلب الترك ومنع من الفعل. فهنا طلب الترك ومنع من الفعل يكون كل منهما لازمان حينئذ للنهي ولازمان للزجر. فتفسير النهي بطلب الترك أو بطلب الترك مع المنع من الفعل يكون تفسير لمادة النهي. هذا حينئذ تمام الكلام في مادة النهي، لأنه في مادة الأمر لم يقع النزاع فيها إلا من هذه النواحي الثلاث. من ناحية بأنها لأي معنى وضعت، من ناحية لا تسمى طلبا إلا إذا صدرت من العالي، من ناحية تنسب أنها هي ظاهرة في الوجوب أو لا. نفس الخلاف هناك، خلاف هناك إلا في الخلاف الأول في أنه وقع الاتفاق منه في أن مادة النهي قد استعملت في معنى واحد لم تستعمل في أكثر من معنى، حتى نتنازع في أنه ما هو المعنى الذي وضع له حتى يكون استعماله في الواقع. هذا كله بالنسبة منتقل. إذا انتقلنا للصيغة، فنحن سابقا عرفنا بأنه صيغة يفعل يراد بها المعنى النحوي لصيغة يفعل، إلا أن النزاع الآتي في المعنى النحوي لصيغة يفعل يأتي في كل صيغة وفي كل اسم وفعل أو جملة صدر بداعي البعث. نفس الكلام هناك نقوله صيغة النهي المراد بها لا تفعل، لأننا نفهم من علم النحو، نعرف من علم النحو أن صيغة النهي للمخاطب هي فعل مضارع المطلوب بلا النهي، لا تفعل كذا، لا تشرب الخمر، لا تترك الصلاة. فالنزاع في هذه الصيغة إلا أنه ليس مختصا في هذه الصيغة، بل هو يجري في كل شيء يصدر بداعي الزجر. فكل لفظ صدر بداع الزجر يأتي فيه نفس الكلام الذي جرى في الإذن بصيغة. فمثلا لو قال المولى إياك أن تفعل كذا، هنا لم يأتي بصيغة تفعل. فعندما لم يأتي بصيغة حينئذ لا تفعل غيره، وأتى بجملة صادرة بداع الزجر. فإذا كان قد أتى بجملة صادرة بداع الزجر، فكل شيء قد جرى حينئذ من أحكام ورتب على صيغة لا تفعل يرتب على هذه حينئذ على هذه الجملة أو على هذا الاسم أو على هذا الفعل. فإذا عرفنا حينئذ المراد بصيغة لا تفعل، نقول صيغة لا تفعل عند القدماء قالوا بأنه حينئذ معناها طلب الترك. فإذا كان معناها طلب الترك يقولون حينئذ لا تأتي إلا بالفعل الذي فيه مفسدة. يقولون إذا كانت صيغة النهي حينئذ معناه طلب الترك، المولى والحكيم لا يطلب ترك فعلا إلا إذا كان الفعل حينئذ فيه مفسدة. ومثال واضح عندما يقول لا تشرب الخمر، وهنا عندما قال لا تشرب الخمر لا تشرب معناها يعني هذه الصيغة تعملت في طلب الترك، فمعناها طلب الترك. فإذا كان معناها طلب الترك، هذا الطلب طلب ترك أي شيء، يقولون طلب ترك فعلا ثبتت مفسدته. من هنا هم ينشدون بأن النواهي صيغ النواهي بكلمة لا تأتي إلا على الأفعال التي فيها مفسدة، تأتي بملاحظة طلب ترك هذا الفعل الذي فيه مفسدة. من ناحية صيغ الأمر، صيغ حينئذ مادة صيغ الأمر وهو افعل، يقولون لا تأتي إلا بالفعل الذي فيه مصلحة ملزمة، يميزون حينئذ بين الأمر والنهي بحسب المورد بهذا التمييز. يقولون مورد صيغة النهي هو طلب الترك، لأنه طلب ترك فعل ثبتت فيه المفسدة في البيت. أما بالنسبة للأمر فحينئذ الأمر هو طلب الفعل بناء على مبناهم، فإذا كان طلب الفعل فلازمه أن يكون بالفعل مصلحة ملزمة، مصلحة محبوبة للمولى، لذلك طلبها بالسنة. هذا شيء يجعلونه حينئذ مميزا بين الموردين ويؤسسون عليه القاعدة. كلما كان هناك فعل فيه مفسدة على المولى أن يستعمل صيغ النهي، وكل فعل فيه حينئذ مصلحة على المولى أن يستعمل صيغ الأمر في البيت. قام المصنف هنا وقال بأن هذه القاعدة ليست في محل. لماذا ليس في محل؟ يقول لأن صيغ النهي كما تأتي على الترك فيراد منها حينئذ طلب ترك فعل فيه مفسدة، تأتي أيضا على نفس الترك ليراد منه حينئذ طلب الفعل. صارة يقول لا تشرب الخمر، لما قال لا تشرب الخمر فطلبنا الترك حال كوني طلبنا ترك فعل فيه مفسدة، أخرى يقول لا تترك الصلاة، لما يقول لا تترك الصلاة وجدت صيغة لا تفعل، لكن هنا لما وجدت صيغة لا تفعل فمعناه حينئذ طلب الفعل لا أنه طلب الترك، معناه طلب الفعل حال كون الفعل ليست فيه مفسدة وإنما فيه مصلحة غايته نهانا عن تركه. فالقول بأن صيغ النهي حينئذ لا تأتي إلا على الفعل الذي فيه مفسدة ليس فيه محبة. من هنا نعرف نحن بأن صيغ النهي من الممكن أن يكون متعلقها أمر وجودي كما لو قال لا تشرب الخمر، ومن الممكن أن يكون متعلقها أمر عدمي فيما لو قال حينئذ لا تترك الصلاة. فإذا عرفنا ذلك يعني عرفنا أن المتعلق طرفا يكون وجوديا وأخرى يكون عدميا، فنقول الصيغة صيغة لا تفعل، ليس المراد بجنب هذا الفعل فعين لام، المراد به هو كل حدث دل على فعل وجودي، المراد به هو الفاعل لام الدال على أي حدث، سواء كان هذا الحدث حدثا وجوديا مثل شرب الخمر فقال لا تشرب، أو كان هذا الحدث حدثا عدميا فقال لا تشرب الصلاة. تخصيصه حينئذ بالفعل الذي فيه مفسدة ليس في محله، ويكون كل منهما مصيرا. نعم لا تترك الصلاة، طبعا هذا بناء كله على مبدأ القدامة، حينئذ لما قال لا تترك الصلاة فإذا يكون هو منعنا عن الترك ولازمه يكون طلب الفعل الذي، طبعا كل هذا الكلام بناء على مبدأ القدامة وبناء على أن الصيغة لا تفعل فيها طلب الترك وأن الحرمة مركبة في البيت. أما بناء على المبنى المتأخرين وعليه ذهب المصنف بأن الحرمة من ناحية هي بسيطة والنهي لا تدل إلا على الزجر فقط، فطلب الترك ومنع الفعل كل منهما لازمان عقلا من تشرك البين، لا أنه طلب الترك أو منع من الفعل كل منهما آتيان يعني من نفس الصيغة، لأن الزجر بما هو معنى بسيط ليس إنه معنى مركب، زجرك عن كذا بمعنى أنه نهاك عنه فقط لا أنه طلب تركه ومنعك من فعله. نعم بعدما يثبت الزجر يقوم العقل ويحكم بأنه هذا الزجر لازمه أن يكون الطلب طلب للترك فيما لو كان المتعلق حينئذ الفعل وحينئذ المجرم للترك، وإذا كان هذا المتعلق هو الترك فلازمه طلب الفعل والمنع من الترك. فإذا كان الكلام بناء على مبنى القدامة فنقول فتخصيص صيغ النهي بالفعل التي فيها مفسدة فقط ليس في محله، لأنه من الممكن أن تكون واردة على الفعل الذي فيه مفسدة فيطلب الترك، ومن الممكن حينئذ أن يتعلق بالترك لفعل فيه مصلحة فينهانا عن هذا الترك، فيكون حينئذ فيه طلب من فعل لا أنه طلب. هذا حينئذ بالنسبة لمعنى صيغة لك. يبقى بأن صيغة لك تفعل سواء كانت هي موضوعة للزجر أو موضوعة لطلب الترك كما عليه القدماء، فهل حينئذ هي ظاهرة في الحرمة أو لا؟ نقول نفس الخلاف في صيغة افعل بالنسبة للوجوب وقع بالنسبة لصيغة لا تفعل بالنسبة للحرمة، والأقوال عندهم أقوال، بعضهم قال بأنها الوجوب في صيغة افعل، وبعضهم قال الاستحباب في صيغة لا تفعل، بعضهم قال بأنها للحرمة، بعضهم قال حينئذ للكراهة، بعضهم قال المشترك اللفظي بينهما، بعضهم قال المشترك المعنوي، بعضهم قال أنها بالإطلاق دالة على الحرمة، بعضهم قال بأن الحرمة جزء معنى الموضوع. أو قلت نفس اختياره هناك اختاره، يقول بأن كل من الوجوب والحرمة أو الاشتراك اللفظي لهما أو الاشتراك المعنوي لازمه أن تكون الصيغة قد وضعت لمعاني إثمية، لأن حينئذ الحرمة والكراهة أو حينئذ كل منهما إذا كان هناك اشتراك لفظي كل منهما فيكون حينئذ قد لاحظ الحرمة والكراهة بنحو الاستقلال بما هو موجود في نفسه، فإذا لاحظته بنحو الاستقلال فيكون معنى الاسم. ونحن نعرف بأن صيغة لا تفعل معناها معنى حرفي، فإذا كان معناها معنى حرفي فيستحيل أن يكون معناها معنى الاسم، وإلا لو دلت على معنى الاسم لوجب أن تخرج عن حرفيتها، مع أنه بحسب الفرض بأن لها معنى حرفي. فإذا عرفنا ذلك فإذا كل هذه الأقوال تصيغة. الشيء الحقيقي الشيء الذي هو صحيح في البين، ذل أن نقول بأن هذه الصيغة بما لها من معنى حرفي هي وإن دلت على الزجر، لكن هنا بما أن لها معنى حرفي فإذا هي تدل على نسبة الزجر التي أو قائمة بين نفس المولى بين نفس الناهي والمنهي والمنهي عنه، كما أن صيغة افعل هي نسبة بين الآمر والمأمور والمأمور به، كذلك صيغة لا تفعل هي تدل على هذه النسبة القائمة بين الناهي والمنهي والمنهي عنه، فإذا كانت حينئذ دالة على هذه النسبة فإذا هي لا تدل إلا على النسبة الزجرية فقط. بعد دلالتها على النسبة الزجرية يقوم العقل ويحكم، يقول بأن هذا زجر صدر من المولى. لماذا زجر صدر من المولى؟ أولا بملاحظة معناه لأنه يدل على النسبة الزجرية، ثانيا بملاحظة الداعي أن هذه الصيغة صدرت بداعي الزجر، ونحن نعرف سابقا أن كل لفظ يصدر بداعي يكون من مصادر هذا الداعي، أو لفظ إن صدر بداعي التهديد يكون من مصادر التهديد، يعني تكون قد هددت به بنفسه أصبح مصداقا للتهديد. أيضا نقول بحسب المعنى معنى صيغة لا تفعل تدل على النسبة الزجرية، وبحسب الداعي قد صدرت بداع الزجر فأيضا هي مصداق للزجر. يقول العقل بأن هذه الصيغة بحسب المعنى وبحسب الداعي هي حينئذ مصداق للزجر، فإذا كانت مصداق للزجر من العادي العقل حاكم بأنه يجب الانزجار عما زجر عنه المولى، فإذا يحكم العقل لازم الحكم في الانتشار أن يكون طلب الترك موجود، وأن يكون حينئذ المنع من الفعل موجود، وأن تكون الحرمة أيضا موجودة في البيت، وهذا هو معنى أن تكون الحرمة موجودة. لماذا؟ لأن معنى السجد أنه هو لا يرضى بالفعل، فإذا كان لا يرضى بالفعل فيكون الفعل محرم عليه ولا يمكن لك أن تفعله إلا إذا أذن لك فيما بعد الانتشار. إن أذن لك فنستكشف من وجود الإذن حينئذ أن هذه الصيغة حينئذ كانت دالة أو يراد منها أنها تدل حينئذ على الكراهة لا أنها كانت دالة على الحرمة، وإلا إذا لم يأتي الإذن فيحكم العقل حينئذ بالحرمة لصدور حينئذ الزجر منه مع عدم وجود إذن في البيت. فإذا كانت صدرت حينئذ فإذا كانت هذه الصيغة صدرت منه بداع الزجر ولم يأتي منه إذن يفهم العقل بأنه زجر من المولى، وإذا كان زجر من المولى وهو عالي والعالي يجب الانزجار عن نواهيه فإذا يجب الانزجار عن هذه، فغاية ما تدل عليه الصيغة هذا المعنى، لكن العقل بعدما يفهم هذا المعنى يقول يجب الانزجار على نحو الحرمة. لماذا يفهم بأنه يجب الانزجار على نحو الحرمة؟ طبعا نعيد، لكن نعيد بصيغة أخرى. نمثل له بهذا المثال التكوين. لو كان هناك مولى دفعك بيدك أدى الأسكت إليه، هو أن يؤدي مؤدى البعث التشريعي، يؤدي مؤدى البعث حينئذ الإنشائي بيه. هنا لما دفعك عليك أن تندفع ولا ترجع إلا إذا طلب منك الرجوع أذنين. من هنا نحن هناك في صيغة الأمر استفدنا الوجوب من البعث. قلنا الصيغة لا تدل إلا على النسبة حينئذ البعثية، إلا على النسبة الطلبية، بعدما يثبت بأنه طلب من العالي يحكم العقل بالوجوب. لماذا حكم بالوجوب؟ حكم لأنه البعث التشريعي، البعث الإنشائي كالبعث التكوينيين. فيما لو وضع المولى يديه في كتفك ودفعك نحو السجن، لما دفعك فعليك أن تندفع ولا ترجع إلا إذا طلب منه. عندما لم يصدر منه الإذن بالرجوع عليك أن تذهب إلى الصور. فأيضا كما أنه في البعث التكويني كذلك في البعث الإنشائي كذلك يحكم العقل بالوجود، يعني يحكم العقل بلا بدية الذهاب إلى الصور وبعدم جواز الرجوع، وهذا هو معنى نفس الكلام الذي نقوله بصيغة لا تفعل، نقوله أقول بصيغة افعل في العمر، نقوله بصيغة لا تفعل في النهي. هنا بصيغة لا تفعل تدل على الزجر، فنقول لو زجرك تكوينا أنت عندما كنت مشرفا على فعل لو قام هو ودفعك عنه باليد عليك أن تبتعد عنه مطلقا ولا تقترب منه إلا إذا أذن لك. كذلك كما أنه في البعث في الزجر التكويني ذلك، أيضا في الزجر التشريعي في الزجر الإنشائي ذلك، فيما لو زجرك عن فعل إنشاء عليك أن تبتعد عنه ولا تقترب إلى فعله إلا إذا أذن. فمع صدور الزجر وعدم صدور الإذن يحكم العقل حينئذ بالحرمة، يعني يحكم بحرمة الاقتراب من هذا الفعل. متى يحكم بالكراهة؟ فيما لو صدر الإذن، كما أنه فيما لو زجرك أولا باليدين ثم جوز لك أن تقترب منه في بعض الحالات، فلا يكون هذا الانزجار عن الفعل حينئذ انزجارا عن الفعل مطلقا، لأن يكون مؤدى هذا الزجر التكويني مؤدى الكراهة في البين. فكما أن الزجر التكويني مع الإذن يؤدي الكراهة، أيضا الزجر التشريعي مع الإذن يؤدي الكراهة في البين. فإذا الكراهة يحكم بها العقل، لكن يحكم بها إذا أتى إذن مع عدم صدور الإذن لابد أن يحكم بالحرمة. المراط يعني أو تقل بالجملة الخلاصة هذا الكلام أن كل ما قلناه في صيغة الأمر نقوله في صيغة النهي. كيف أن هناك قلنا بأن صيغة افعل هي لا تدل إلا على النسبة الطلبية والوجوب وحكم للعقل، العقل يحكم به، كذلك في صيغة لا تفعل نقول صيغة لا تفعل لا يعقل أن تدل على الحرمة ولا يعقل أن تدل على الكراهة، لأنها معاني اسمية غاية ما تدل عليه على النسبة الزجرية. العقل هو الحاكم بالحرمة، هو الحاكم بالكراهة بهذا النحو الذي وبه يكون أيضا تم البحث في الإذن. نعم هناك مبحث يأتي في صيغة النهي ولا يأتي في صيغة افعل، يعني في صيغة الأمر. هذا المبحث ما هو؟ نقول هذا المبحث يأتي على تفسير القدماء للصيغة. الصيغة قالوا بأنها دالة على طلب الثالث، لما كانت دالة على طلب الثالث قام الإشكال في أذهان العامة، يقولون الطلب لا يعقل أن يتعلق بالثالث، لما كان لا يعقل أن يتعلق بالترك لابد من صرف هذا الطلب إلى شيء آخر. ما هو الشيء الآخر الذي صرفوا إليه حينئذ تعلق الطلب؟ قالوا بأن النهي يدل على طلب الكاف. بالنسبة إلى أن النهي دال على طلب الترك، المراد بالترك هو أمر عدمي، ترك الفعل يعني إبقاء الفعل معدوما لا تفعله، فإذا كان الترك أمر عدمي فحينئذ توضح حينئذ الشق الأول. طلب الكف المراد بالكف فعل وجودي، وهو أن تكف نفسك حينئذ عن الاقتراب لهذا الفعل. هنا عندما تكف نفسك عن الاقتراب لهذا الفعل أكف الناس فعل وجودي لهذا الفعل. يبقى لماذا العامة قالوا بأن النهي حينئذ دال على طلب الكف؟ هم لا يقولون بأنه هو ظاهر رأسا في طلب الكف، هم يسلمون بأنه دال بطلب الترك، إلا أنه لا بد من صرف ظهوره إلى طلب الكف لوجود إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ يقولون الإشكال أنه يشترط في متعلق التكليف، سواء كان التكليف وجوبا أو حرمة أو غيرهما، يشترط في متعلقه أن يكون مقدورا للمكلف. وهذا سابقا نحن ما قلناه ومثلنا، المولى إذا أمرك بالطيران نحو السماء، هذا الأمر حينئذ يسمى خطاب العاجز، وخطاب العاجز الطبيعي. لماذا هو خطاب العاجز؟ لأنه خاطبك بفعل شيء على كون هذا الشيء غير مقدور لك، فعندما كان غير مقدور لك فيكون الخطاب به سواء كان وجوبا أو فرضا أو غيره خطاب العاجز. وخطاب العاجز طبيعي من المولى أن يخاطب العاجز بفعل، ثم فيما بعد يقول لم تمتثله، وإذا لم تمتثله فقد عصيتني فتعال وأعاقبك. لا يصح منه لأنه لا قدرة له على الفعل وعلى الترك حتى يكون قد تركه بسوء اختياره ليكون عاصيا له. فإذا يشترط في متعلق التكليف، يعني التكليف لما يتعلق بشيء يشترط في هذا المتعلق أن يكون مقدور. معنى المقدور ما هو؟ معنى المقدور هو أن يكون فعله وتركه داخلان تحت القدرة. ما معنى أن فعله وتركه داخلان تحت القدرة؟ بأنك أنت قادر طارة على فعله فتفعله، وأخرى قادر على تركه فتفعله. أما إذا دخل بأحد طرفيه تحت القدرة والطرف الآخر غير داخل لا يسمى مقدورا. مثلا لو قلنا بأنه بالنسبة للطيران، الطيران بالواقع ترك الطيران داخل تحت القدرة، لكن فعل الطيران هو الذي غير داخل تحت القدرة، ومعنى هو غير مقدور. غير مقدور لأنه لم يكن داخل بفعله وبتركه تحت القدرة، وإذا خرج بأحد طرفيه عن القدرة ليس معناه بأنه هو مقدور لأنه بأحد الطرفين داخل. لا يكون مقدورا إلا إذا دخل بكلا الطرفين معا. إذا عرفنا هذه المقدمة ننطق الحين من المشكلة. يقول هنا إذا كان النهي تعلق بالترك، فعندما قال المولى لا تشرب الخمر يعني طلب ترك شرب الخمر، يكون هذا معنى. إذا كان هذا معناه ترك شرب الخمر عدمه، والعدم أزلي، معنى الأزلي يعني كان موجودا منذ الأزل قبل أن توجد أنت وقدرتك، يعني موجودا لا يصح وصف الموجود، كان متحققا في وعائه، كان ثابتا في وعائه قبل أن توجد أنت. فإذا كان موجودا قبل أن توجد أنت فإذا هذا الترك لم يكن حينئذ متحققا باختيارك، وإنما كان متحققا من غير اختيارك، إنه وجد من دون الاختيار. فإذا وجد من دون الاختيار فيما بعد وجدت أنت ووجدت اختيارك، لا يصح أن يكلفني المولى بهذا العدم الأزلي بأن أوجده أو أن لا أوجده، بأن أحققه وبأن لا أحققه. لماذا؟ إنه هو متحقق سواء أنا وجدته أو لا. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية هو خارج عن قدرتي، لا يمكن لي أنا أن أحقق العدم الأزلي حينئذ لشرب الخمر، ولا يمكن لي أنا أن لا أحقق لأنه هذا قد تحقق قبل أن أوجده. فالإشكال من ناحية، الإشكال من ناحية أنه هو عدم أزلي خارج عن القدرة، ومن ناحية أن فيه طلب تحصيل الحاصل، طلب تحصيل الحاصل لأنه كان حينئذ هو متحقق قبل أن توجد القدرة. فعندما وجدت القدرة والاختيار بوجود العدم لا يصح للمولى أن يطلب مني إيجاد وتحقق العدم الأصلي، لأنه لو طلب مني تحقق العدم والعدم متحقق يكون طلب تحصيل الحاصل، وطلب تحصيل الحاصل محال. فيما لو وضعت الكتاب على اليد وبعدما وضع على اليد وانتهى يقول المولى ضعه على يدك، لا معنى لهذا الطلب، بل محال هذا الطلب، لأنك يستحيل أن تضعه مرة أخرى في ظرف وضعه مرة أولى، حال كونه موضوعا عليك أن تضعه، يستحيل منك أن تضعه مرة ثانية، فهو موضوع لا يمكنك حينما أن تضعه مرة ثانية في ظرف وضعه. نعم يمكنك أن تضعه مرة ثانية بأن تعدمه، بأن تخرجه عن اليد تضعه على الأرض ثم تضعه مرة ثانية، يمكن لك، لكن الطلب لا، في ظرف وضعه على اليد أن تضعه هذا محال، لا يمكن، هو موضوع. ومن هنا يقولنا طلب تحصيل الحاصل محال. فالعدم لما تحقق حينئذ قبل أن أوجد، بعدما وجد طلب مني أن أحقق العدم وهو حاصل، سيكون فيه طلب تحصيل الحاصل وطلب تحصيل الحاصل محال. من هذه الناحية الإشكال، ومن ناحية ثانية أنه هذا بغض النظر عن كونه حاصل أو غير حاصل هو خارج عن قدرتي، خارج عن قدرتي لأنه هو موجود قبل قدرتي. فإذا كان هو متحقق قبل قدرتي فإذا هو تحققه ليس متوقفا على اختياري، فلما كان غير متوقف على اختياره فإذا لابد أن يكون خارج عن الاختيار. فإذا كان خارج عن الاختيار فطلب تحصيله يكون طلب تحصيل شيء خارج عن الاختيار. ونحن قد اشترطنا بأنه يشترط في متعلق التكليف أن يكون مقدورا، ومعنى المقدورية أن يكون داخلا بفعله وبتركيزه من تحت الاختيار. فمن هنا النهي وإن كان ظاهرا بطلب التارك، لكن لابد من صرفه عن طلب التارك إلى شيء آخر، إلى أمر وجودي، لأن الترك أمر عدم والعدم أزلي هو سابق. ما هو الشيء الوجود الذي يناسب الترك؟ يقولون هو كف النفس عن الفعل. فإذا كان هو كف النفس عن الفعل فكل لفظ إذا ثبت تعذر المعنى الحقيقي ولم تقل قرينة على المعنى المجازي، عندنا أقربية المعاني للمعنى المجازي، أقربية المعاني للمعنى الحقيقي هي القرينة المعينة. فيما إذا ثبت أن اللفظ يستحيل أو يتعذر وأنه لم يستعمله المولى في معناه الحقيقي، لابد هنا من حل على المعنى. فإن ثبت معنى مجازية متعددة فعلى أي معنى نحمله؟ يقولون أقرب معنى من هذه المعاني المجازية، أقرب معنى للمعنى الحقيقي، حينئذ نحمل اللفظ عليه. الأقربية هي القرينة المعينة. فهنا بعدما تعذر استعمال النهي في طلب الترك الذي هو معناه الحقيقي، لابد أن نحل على المعنى المجازية متعددة. من الممكن أن يكون فيه طلب الصلاة نحمله على طلب الصلاة، من الممكن أن نحمله على طلب حينئذ شرب الماء، من الممكن أن نحمله على طلب الكاف، كلها معاني المعنى. على أي معنى نحمله؟ يقولون على الأقرب للمعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي هو طلب تركي شرب الصلاة. الأقرب من هذه المعاني هو حينئذ طلب كف النفس عن شرب الخمر، أقرب إلى طلب التركي من طلب الصلاة وطلب الصوم وطلب الحج، فنحمله على طلب. فإن حملناه على طلب الكاف فحديث النقطة بأن المولى استعمل هذا اللفظ في طلب الكاف لقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وهو الإشكال، وقرينة معينة في المعنى الطلب يمكن أن يتعلق بالترك ولا يأتي عليه الإشكال، لأنه طلب الترك وإن تعلق بطلب ترك شرب الخمر، لكن لا يراد من الترك هنا العدم الأزلي، يراد به استمرارية العدم. لما تعلق الطلب بالترك ما يريد منه تحقق العدم، حتى تقول وتحقق العدم شيء أزلي هو حاصل من جهة وهو خارج عن السير من جهة، أريد به استمرار هذا العدم. العدم صح نسلم لأنه تحقق قبل أن توجد وهو حاصل قبل أن توجد، لكن لما وجد طلب منك أن تستمر، أن تجعل العدم مستمرا. استمرارية العدم شيء داخل تحت اختيارك، بدليل أنك أنت قادر على خلق هذا العدم بفعل شرب الخمر، فإذا الفعل داخل تحت الاختيار.